بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا المسند المبارك الذي هو من المسانيد العظيمة، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أودعه قرابة 30,000 حديث، قرابة 30,000 حديث ذكرها أحمد بأسانيدها ولقي فيها مشايخها. وقد روى المسند عن أحمد ولده عبد الله، هذه بركة علم وبركة سنة وبركة الفقه في دين الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا المسند نصح أحمد به الأمة فجمع قرابة 30,000 حديث، 30,000 حديث قرابة ذلك، حوالي 27.5 أو يزيد قليلا من 1,000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها يرويها عنه ولده عبد الله رحمهما الله جميعا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تتخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة ابن خولة رث له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مات بمكة. قال: حدثنا عبد الرزاق.
وهذا فيه فوائد كثيرة، وفيه أن الإنسان لا يشترى له في الوصية بل يوصي أزيد من الثلث. فإذا أوصى رجل لغير وارث فإن الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تنفذ إلا في حدود الثلث. وهذه الوصية مستحب، والمستحب أن تكون أقل من الثلث، والثلث هذا الجائز، لأن النبي قال: والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس يقول: والربع أحب إلي، لأن النبي قال: الثلث، والثلث كثير. فلا أوصى بالربع، هذا أفضل. ولهذا ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوصي بالخمس، وهذا كان وصية كثير من السلف يوصي بالخمس، لأن النبي قال: الثلث، والثلث كثير. وفيه أيضا فضيلة النفق على الزوجة: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك. فهذا فيه فضيلة، وأن الإنسان يؤجر بالنفقة على أولاده وعياله وإن كانت النفقة واجبة، فإن أعظم الأجور ما تعلق بالواجبات، وأجر الواجب أعظم من أجر المستحب. وهذا خلاف لما يعتقد البعض من أن الواجب إنما يحصل به الإجزاء ولا أجر فيه. لا أبدا، أفضل الأجور كما قال الله تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أفضل الأجور تكون في الواجبات. وفيه أيضا علم من علم النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك تخلف لسعد، مع أنه كان في مرض خطير، ظن سعد أنه ميت فيه، فقال له النبي: لعلك تخلف، حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. حصل ولا ما حصل يا إخوان؟ بعد هذا المرض جاءت القادسية حدثوا عنها وسلوا الشام وسلوا القفارة عن سعد، فإنه البطل الذي نفع الله عز وجل به المسلمين وأطال الله عز وجل في عمره حتى تحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، قوله لكن البائس سعد ابن خولة أرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مات بمكة. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البائس بن خولة قال ورث له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مات بمكة بعدما ذكر اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم. طبعا الهجرة كانت واجبة على الصحابة ولا يحل لواحد يبقى في مكة ولا أن يذهب إلى البادية ولكن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتهى كلامه بقوله لكن البائس سعد بن خولة. فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام إنه يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة، واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو. فقيل هو سعد بن أبي وقاص، قد جاء مفسرا في بعض الروايات اللي هو يعني رفع له رسول الله. قال القاضي وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري. قال واختلفوا في قصة سعد بن خولة، فقيل لم يهاجر مكة حتى مات بها، قاله عيسى بن دينار وغيره. وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها. وقال ابن هشام إنه هاجر إلى الحبشة للهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة 10، وقيل توفي بها سنة 7 في الهدنة. خرج مختارا من المدينة. فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها، وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. يبقى لكن البائس سعد بن خولة، إما أن يقال البائس لتخلف أو لسبب منه فحرم أجر فيلام فيقال بائس، وهو ما ورد في بعض الروايات من أنه عاد إلى مكة وترك الهجرة اختيارا، يبقى بؤسه رجع إلى تقصيره. وإما أن تكون الصيغة لكن البائس لفوات الأجر لا لوقوع في الإثم، وهو أنه مات بمكة غير مختار، جاءته منيته، لو جاءته منيته في دار هجرته لكان أفضل وأعظم في الأجر، لكن لما مات في مكة ولم يمت في دار هجرته فاته خير لكنه غير متسبب فيه فلا يأثم وإن فاته خير. ولهذا مثل العلماء لما تكلموا في نقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، تكلموا في نقص الإيمان فقال النقص على رتبتين: نقص يلحق بالإنسان فيه إثم وهو ما إذا ترك واجبا أو فعل محرما فإن الإيمان ينقص بهذا، ونقص لا يأثم فيه الإنسان لأنه ليس باختياره وإنما يفوت خير. زي المرأة تصلي من الشهر كم يا أخوان؟ تصلي من الشهر إلا 7 أو إلا 5 أو كذا، إلا 7 أيام أو 5 أيام، وأنت تصلي الشهر كله أنت أكمل ولا لا؟ أكمل. لكن هل هي تلام في هذا النقص؟ ما تلام لأنه ليس بسببها. من مات عند 20 سنة ومن مات عند 100 سنة كم كان بينهما من الفضل والعمل الصالح؟ ولهذا قال النبي خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. يبقى هذا فوات خير لكن لا دخل للإنسان فيه فلا يأثم عليه. فيبقى هنا البؤس إما أن يحصل بسبب إثم، وإما أن يحصل بسبب فوات أجر لا دخل الإنسان فيه. وعلى كل، فسعد بن خولة مات في مكة، سواء بقى مات في مكة مختارا يعني البقاء فيها أو غير مختار، وقد فاته خير أيضا على كل الأحوال، سواء بسبب تخلفه اختياره أو موته فيها بعدم إيه؟ بعدم اختياره. نعم.
قال رحمه الله
نبهت على هذا اللي بيخطر معنا، تأتي معنا في كثير من الحديث، فقد لا يعرف كثير من الناس يعني شرح هذا المقطع، وهو لكن البائس سعد بن خولة. إيه علاقة سعد بن خولة بكلام النبي في حديث سعد بن وقاص؟ إنه قال اللهم أمضي أصحاب هجرتهم وكذا، فلأن سعد كان مرض في مكة وخشى أن يموت بمكة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة وذكر هذا، فما علاقة سعد لأنه مات بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الصحابة الهجرة إلى الإيه؟ إلى المدينة، ولهذا حتى البادية ما يحل لأحد أن يتعرب أن يأتي إلى البادية ويكون مع الأعراب هناك، لأن من بدا جفا، لأن في البادية الجفاء وكذا. وإن كان بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم الأكوع، لكن قيل هذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيكون رخصة خاصة، وإلا فالأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد فتح مكة مع من؟ مع أهل المدينة. نعم، هذا طبعا كان قبل الفتح، أما بعد الفتح خلاص ما تجب الهجرة، ما تجب الهجرة من مكة بعد الفتح ما تجب، لكن هذا كان قبل الإيه؟ الفتح. نعم نعم. الإيه؟ نعم، الفر بدينه هذا في كل زمان ومكان مع النبي ومع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا على حسب الزمان وحسب قوة الشخص في المخالطة وغيرها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر. فالفرار بالدين هذا يكون في كل وقت، الهجرة إما تكون هجرة خاصة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة وقد انقطعت بعد الفتح، وإما تكون هجرة عامة باقي حكمها وهي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لكن قد يكون الإنسان في بلاد الإسلام ويفر بدين في موضع فتنة، إذا حصل موضع فتنة وفر بدينه ولزم بيته، إذا كانت الفتنة مما يشرع لها ذلك. نعم. ايوه يقيم فيها لان صارت بلاد اسلام، صارت له بلاد اسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو احله لاختصينا. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها أحد كان قبلي، إنه أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور. قال حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا عكرمة قال حدثنا كلمة بن خالد قال عفان حدثني عن يحيى بن سعيد عن سعد أن الطاعون ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منها. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال حدث عامر بن سعد عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة أن سعدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة حين يصبح لم يضره يومه ذلك شيء حتى يمسي، قال فليح: وأظنه قد قال: وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح، لم يضره شيء حتى يصبح. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا عامر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عامر: والله ما كذبت على سعد وما كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه تمرات عجوة من تمر المدينة، وهي معروفة عند أهل المدينة الآن، وهي من أفضل تمر المدينة، يعني يصل الكيلو الآن في الآن إلى حوالي 70 ريال أو 100 ريال الكيلو الواحد من تمر العجو. فهل يلحق بتمر العجو في المدينة غيره؟ يعني مثلا الآن آتي بتمر من التمر الموجود، أنا ما أستطيع تمر المدينة، فآتي بتمر آخر، هل هذا خاصية في هذا التمر أو في مطلق التمر؟ بعض العلم يرى أن هذا يلحق حكمه أي تمر، وإن كان تمر المدينة أعظم ذلك، لكن يلحق بذلك. وممن كان يرجح هذا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، كان يرى ذلك، إن غير تمر المدينة يلحق بتمر المدينة في هذا إذا ما استطاع الإنسان تمر المدينة وعليه. فإذا تصبح الإنسان سبع تمرات يتصبح بها، فإنه بإذن الله يقيه الله عز وجل من السحر، وكذلك إذا إيه، وكذلك إذا أمسى، نعم، لم يضره شيء. فالله أعلم، يعني الذي يظهر لعل هذا يعني يكون خاصا بتمر المدينة، لكن على كل التماس فضل الله عز وجل هذا أمر واسع. لكن حقيقة لو كان هذا يعني في كل تمر، لو كان هذا في كل تمرين لقال النبي من تصبح بسبع تمرات. لكن إذا ورد وصف ذلك في تمر المدينة فالذي يظهر أنه لا يتعدى، الذي يظهر أنه إيه لا يتعدى، لكن فضل الله يلتمس، فضل الله يلتمس. لكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني تعدي ذلك إلى غير تمر المدينة هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فالذي يظهر أن تخصيص تمر المدينة ليس عبثا، ليس عبثا. نعم. تحمل على.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا كثير بن زيد الأسلمي عن المطلب عن عمر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاءه ابنه عامر فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله، حتى أعطي سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب الغني الخفي التقي.
وكأن ولده طلب منه المشاركة في القتال، فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ حذر النبي من قتال الفتنة، حذر السلف من هذا، كانوا يعتزلون فلا يقاتل، فيقاتل أحد في الفتنة، إنما يقاتل حيث يكون القتال واضحا، فيكون القتال إيه؟ واضحا، فيه الخيرية. ولهذا قال سعد: أي بني، أتحب أن أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ ده ولا ذيلا حتى، ما ينبغي أن يكون فتنتي ذيلا فضلا عن أن أكون رأسا، بل عليه أن يعتزل القتال، لا سيما إذا كان مع المسلمين، ما لم يظهر الحق في ذلك. كان يقاتل الإنسان مع الإمام الفئة الباغية، خلاص هذا نص وارد. كان يقاتل الإنسان مع الإمام الخوارج، هذا نص وارد. أما إذا اشتبهت الأمور وحصل قتال فتنة ولا يدري الإنسان فين الخير من الشر، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك في ذلك، لأن الله سألك عن هذا. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة أن الأحنف خرج ليقاتل في قتال علي ومعاوية، فقال له أبو بكر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا. قال: ارجع ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ارجع. ولهذا كثير من الصحابة اعتزلوا الايه؟ اعتزلوا ذلك القتال. اما لما كان القتال بقى على الخوارج خرجوا. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ان قتال على الخوارج كان قتالا ممدوحا عند الجميع ولم يتخلف احد. لكن لما كان بين علي ومعاوية كثير من الصحابة اعتزل، زي سعد بن وقاص، زي عبد الله بن عمر، زي محمد بن مسلمة، كثير من الصحابة، أسامة بن زيد، كثير من الصحابة اعتزل هذا. جاء عند البخاري أن عبد الله بن عمر لما قيل له لما لا تقاتل أو لما لم تشارك في ذلك، ما منعك أن 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 تشارك؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. قال ألم يقل الله فقاتلهم حتى تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنما تقاتلون الآن لتكون فتنة. نحن نعلم متى نقاتل ومتى إيه ومتى لا نقاتل. وإن كان الحق مع علي باتفاق الأمة، وعليه اختلف السلف أيهما أفضل، فئة علي ومن وقف معه نصرة له، ولا فئة الفئة التي اعتزلت؟ هذا محل نظر. فممن وقف مع علي وحث الأمة على ذلك عمار ابن ياسر، فقد أخذ الحسن وكان يجعله عند المنبر ويطوف المساجد ويقول أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. فكان يرى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية. وعليه اتفق العلماء على أن فئة علي الفئة المصيبة، ولهذا قال أدنى الطائفتين الحق والأخرى متأولة. لكن خلاف وقع أيهما أفضل بقى، فئة علي ولا فئة والفئة التي اعتزلت؟ والأكثر على أن الفئة التي اعتزلت أسلم وأفضل في ذلك الأكثر. وإن كان بعض العلم يرى أن نصرة علي في ذلك كانت هي الأفضل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن عمر بن سعد عن أبيه سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبت للمسلم إذا أصابه خير حمد الله وشكر، وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر. المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه.
المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه، إذا كان مسلما صالحا فلا يدري ماذا يأتي من الخير. وحال المسلم دائما إما بين نعمة يشكرها أو بلية يصبر عليه، وهو في الأمرين إيه؟ مأجور. المسلم ما ينفك عن هذا، إذن هو مأجور في كل حال، لأنه إما أنت في نعمة فتشكر الله عليها فهذه عبادة الشكر، أو في مصيبة فتصبر فهذه عبادة الصبر، فلك الصبر والشكر. وأنت مأجور بما تأكل بما تشرب بما تلبس، أنت مأجور على كل شيء. قال يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعه إلى فيه طالما أنها في طاعة الله عز وجل. ولهذا المؤمن يؤجر على كل شيء، والكافر سيحاسب على كل شيء. الكافر سيحاسب على اللقمة يا إخوان، على الثياب التي يلبسها، على النفس الذي يستنشقه، لأنه لم يجعل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما المسلم فإن كل شيء يكون في ميزان حسناته بإذن الله، يطعم أولاده في ميزان حسناته، يفسح أولاده في ميزان حسناته، يكسي أولاده في ميزان حسناته، وهكذا كل شيء في ميزان حسناته، يتعلم علما في ميزان الحسنات، يبني دارا في ميزان الحسنات، يركب سيارة في ميزان الحسنات، كل شيء في ميزان الحسنات، طالما أنه يستحضر النية وطالما أنه على الخير وعلى الصلاح فكل شيء إن شاء الله في ميزان الحسنات. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.